وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما من إنسان إلا إذا فكر لحظات فيما سيجري عليه في المستقبل فإن عقله يدعوه إلى الاهتمام بمصيره بعد الموت. ما من إنسان، قد لا يفكر أحد فيما سيحصل له، لكن الذي يدري أنه هو يموت كما أن غيره يموت، حتى لو لم يؤمن بما جاء به الأنبياء والرسل، لكن عقله يدعوه إلى الاهتمام بنفسه بعد الموت. يعني مثلا الفراعنة الذين كانوا يدعون الألوهية، وفرعون موسى كان يقول: ليس لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. هل كان يهتم بنفسه بعد الموت؟ نعم، هذه الأهرامات الموجودة في مصر هي عبارة عن قبورهم. لما كانوا يهتمون بقبورهم؟ لأنهم كانوا يظنون أن موازين بعد الموت هي نفسها الموازين الآن في هذه الحياة الدنيا، يعني الأبهة والسلطان والجلال والقوة والسلطة هي التي تحكم العالم بعد موتهم، فكانوا يحاولون الإبقاء على هذا على الأقل المنظر، يبقون أجسادهم محنطين ثم يبنون مليون صخرة على الهرم الأكبر وإخفاء القبر، خوفا من أن يأتي أحد وينبش القبر لإخفاء ذلك، لأنهم كانوا يظنون أن موازين العالم بعد موتهم هي نفسها الموازين الآن. تعرفون، إذا ذهبت إلى الإنترنت وكتبت إمبراطور الصين الأول والذي سميت الصين باسمه، تشاين اسم الرجل الذي وحد الصين وبنى جدار الصين الكبير، الذي لو هدموا هذا الجدار وأرادوا أن يبنوا بأحجاره جدارا على الكرة الأرضية كلها لوسعهم. هذا الرجل مات وبقي قبره مخفيا قرابة 2300 عام، إلى أن اكتشف بالصدفة من قبل بعض الفلاحين فوجدوا هنالك قبر يحيط به 8000 جندي بأطوال الجنود ومجموعة من الجنرالات أطول منهم، و250 عربة عسكرية، إضافة إلى 522 حصان. هذا الرجل والذي قتل من العلماء من قتل، وأحرق كتب العلوم، ولم يكن يعرف إلا السلطة والسلطان، كان يهتم بنفسه بعد الموت. هؤلاء الجنود لكي يحرسونه، يظن أن بعد الموت قبل الموت، وأن الجنود باستطاعتهم أن يحرسوه. إذا كان الطغاة أمثال الفراعنة يهتمون بأنفسهم بعد الموت، لما لا نهتم نحن بذلك؟ قد تقول: من اللي راح إلى قبره ورجع؟ من اللي طلع من قبره مفشخ مثل ما يقولون؟ ما شفنا، ما عرفنا، ما نؤمن بأن هنالك حياة بعد هذه الحياة. أقول: أولا، لو كان من الممكن أن نخرج من قبورنا، المشكلة كانت هينة. المشكلة إذا رحنا بعد ما نرجع. هذه الدنيا مؤقتة والآخرة دائمة. الذي يولد يمكن أن يموت وحتما يموت، لكن الذي يموت لا يرجع. الذين ماتوا من قبلنا لم يرجعوا. المشكلة هنالك احتمال أن تكون هنالك حياة بعد هذه الحياة، وهو أمر يؤكده علماء ماديون. اليوم مجموعة من الكتب أصبحت أكثر الكتب مبيعا، بيستسيلر، كتاب يقول Life After Life، الحياة بعد الحياة. هنالك حقيقة علمية يتحدث عنه الأطباء اليوم، وهذه الحقيقة تقول أن Near Death Experience، تجربة قرب الموت. وكان أول من كتب عن هذه التجربة رجل طبيب في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن يؤمن بعالم الآخرة أبدا، وكان يعالج المرضى في الحالات الشدة، يعني الأشخاص اللي على قرب أن يموتوا، وبعضهم أجرى عليهم عمليات. وفي ظاهر الأمر من الناحية الإكلينيكية، من الناحية السريرية، فيزيكال ماتوا ثم عادوا إلى الحياة. وتحدثوا له بعض الأشياء. في البداية فكر يهلوسون، فيما بعد شرحوا، يعني هذا الذي مات تحت يديه شرح، قال: أنا رأيتك مرة واحدة، شفت نفسي خارج جسمي وأنتم تعملون بجسمي، أنتم تحاولون وياي، بس أنا دا أشوفكم، أنا أسمعكم، ذكرتم كذا، قلتم كذا، فاهتم بالموضوع. قام يدرس حالات مماثلة، وينتقل من ولاية لولاية ثانية كلما سمع عن شخص تعرض لهذا الأمر. كلهم كانوا يؤكدون ما يلي: واحد، أنهم وجدوا أنفسهم خارج الزمان. اثنين، وجدوا أنفسهم في نفق، مجبرين على قطع هذا النفق. بعضهم يقول: وجدنا نورا في نهاية النفق. وكلهم كان يؤكد أنه كان يعيش حالة خوف شديدة جدا لا توصف. يعني الصور إذا قالوا لك باكر راح تموت أو بعد ساعة، إيش قد راح تخاف؟ هذا أضربه في ألف، الخوف بعد الموت. الإمام علي يقول: ما بعد الموت أفظع. إحنا نخاف من بوابة الموت، هذه بوابة. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنات عدن، إن عملت بما يرضي الإله، وإن قصرت فالنار. ثم كانوا يعودون بأمر خارج عن إرادتهم. وكل هؤلاء الذين مروا بهذه التجربة أصبحوا ناس طيبين، قاموا يهتمون بالآخرين، قاموا يعملون أعمال خيرة، مثل هذه المرأة التي ذكرها سيد محمد كاظم. وحجي أبو صلاح كان جالس إلى جنبي، جاي من الولايات المتحدة الأمريكية، قال: هذه وقعت في ولاية كاليفورنيا، في المنطقة اللي يعيش فيها الحاج. هذه حقائق. الآن أنت إذا نفترض فد واحد من جيرانك صارت عندها هاي الحالة اجى نقل لك. عجيب صدق اكو شيء حياة بعد هذه الحياة؟ تصدق 124 ألف نبي، ومع كل نبي وصي، وجميع العلماء والمؤمنين والربانيين وأولياء الله والقرآن والإنجيل والتوراة كلها تؤكد أن هذه الحياة مؤقتة، هذه الحياة ممر، والحياة الآخرة مقر. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. كم يوم تلعب واللعب ما يبقى عندك، أكل تأكل تشرب تنام ترتاح تلتز، بعد لحظات كل شيء ماكو بيدك. يعني وانتوا قاعدين هنا والذين يسمعونني، كم أكلتم، كم شربتم، كم تعبتم واسترحتم، كم حصلتم على ملذات؟ الآن أكو شيء بجيبك منها؟ ماكو أصلا، ما تتذكرها. قبل أسبوعين شنو أكلت؟ صبح شنو أكلت؟ الظهر شنو أكلت؟ لعل البعض يقول نعم نذهب إلى مطعم من المطاعم فنحتفظ بالذكرى. ليش مخترعين الكاميرات حتى تسجل هاي اللحظات، سواء الكاميرات المتحركة أو الثابتة، بس حتى تتذكر أوه أنا رحت فلان مكان، وإلا حتى ذاكرتك ما تحتفظ بما تأكل وتشرب وتنام وتلتذ وما ترتاح منه. لكن الذي يبقى هو العمل الصالح. نحن نقول أيها الإخوة، ربنا جاء بنا إلى هذه الحياة لكي تكون حجته بالغة. لله الحجة البالغة. باكر واحد لي يقول أنا ما جربتني يا الله، يقول أنت جبتك مثل ما جبت 7 مليارات من البشر كانوا يعيشون وياك في هاي الدنيا، ومريت بما مر به جميع الناس، حاجاتك نفسها، وملذاتك نفسها، جوعك نفسه، عطشك نفسه، تعبك نفسه، كله نفسه. يعني ما كان في آدم عليه السلام فيك، آدم كان يجوع فيأكل، أنت أيضا تجوع وتأكل. آدم كان يبحث عن اللذات الباقية مثل ما إمبراطور الصين الأول كان يبحث عن إكسير الحياة، يعني كان يطلب من العلماء أن يدوروا له على فرد شيء ياكله يبقى حي. لكن في نهاية المطاف ماكو شيء اسمه حياة، دائما ماكو. قد تقول أن الطب راح يتقدم، إيه يطول عمر الإنسان من 70 سنة إلى 90، من 90 إلى 100، من 100 إلى 120، من 120 إلى 200. وبعد اليوم خده يتحدثون عن أنه عمر البشر يوم اللي صار طويل صارت عندهم مشاكل، لأنه لازم يصرفون على المرضى، لازم يصرفون على العجائز، دار العجزة والأموال تعطى لهم. يعني مثل قضية ذلك النبي الذي جاءه قوم إلى النبي وقالوا له إن آباءنا طلبوا من الله أن ما يموتون. ذلك النبي في ذلك العصر أيضا دعا الله أن يبقوا هؤلاء، بقوا. بس إحنا الآن متورطين بكل غرفة فد واحد من العجائز، هذا ينقنق وذاك يصيح وذاك ما يأكل وذاك مريض وذاك كذا، بس ماذا يموتون؟ إما أن الله يموتنا إحنا أو يموت آبائنا وأجدادنا. يعني حتى لو بقيت وما تبقى صاحي وشباب، قلنا قافلة واحدة باتجاه واحد، مثل ما الطفل ما تقدر توقفه ليصير شباب، شباب ما تقدر توقفهم ليصيرون شيوخ، وكبار في السن كبار السنة ما تقدر توقفهم يصيرون مرضى ويستخدمون حبوب ومشاكل. على كل حال هذه الدنيا هي ممر لمقر، ما نحتاج إليه هو العمل الصالح. يعني في الدنيا تعمل ما تعمل تحصل على نتائج، لكن في الآخرة رب العالمين ينظر إلى لباب العمل. في يوم القيامة نيات الناس مثل مي، كأس فيه ماء زلال أبيض تشوفه، النية الفاسدة مثل قطع سودة تخليها في هذا المي. الناس يقرؤون نيات بعضهم بعضا، النيات تبين، ورب العالمين يحاسب، قد لا يعاقب. لكن اليوم القوانين متحاسب على النية، لو أنك عرفت أن هنالك رجل يريد أن يقوم بقتل الأبرياء وعملية إرهابية ولم تخبر، فيعتبر هذا جريمة بالنسبة إليك. وإذا اكتشفوا أن أحدا يريد أن يقوم بعمل يحاسب على نيته، كان يريد يقتل أبرياء، كان يريد يقتل، ما قتل لكن أراد، ولو أتيحت له الفرصة لفعل. أقول إخواني، رب العالمين يريد ماء الزلال بلا نيات فاسدة، والنية بيدك، وأنت جالس هنا تذكر الله وتتوب إليه وتستغفر مما نويته شرا، اللي نويته تستغفر من عنده، تطهر نفسك. ليش رب العالمين فاتح لنا باب التوبة؟ ليش رب العالمين فاتح لنا أيام ليالي نتوب فيها نستغفر الله عز وجل؟ ليش رب العالمين جعل الاستغفار سببا لفتح أبواب الرزق؟ كان كلما جاء أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي من ضيق ذات اليد يقول استغفر ربك، وإني، النبي يقول وإني أستغفر ربي في اليوم والليلة 100 مرة. نبي رسول الله سيد الخلق، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يوميا 100 مرة يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يعني يستغفر الله من ذنب؟ لا، هؤلاء لا يرتكبون الذنوب ولا يفكرون في أن يرتكبوا الذنوب. يعني في أشياء، ذكر مرة كنت ألقي محاضرات سوينا في الليلة سين جيم، فواحد سأل ألستم تغالون وتقولون أن الأنبياء لا يعصون الله وأن أئمتكم لا يعصون؟ هاي العصمة من وين جايبها؟ قلت العصمة أنت هم عندك نسبة من العصمة. قال شلون؟ قلت له هل الآن أنت قاعد هنا نويت أنه تقتلني؟ قال لا، ما نويت أقتلك. قلت له يوم اللي تمشي بالشارع وشفت لك فرد طفل بريء يتيم تفكر تخنقه؟ قال لا. قلت له إذا شفت واحد قاعد يمك تفكر تبوق من عنده؟ قال لا. قلت له الأنبياء كل الذنوب مثل هذا الذي أنت لا تنويه، لا ينوون ذنبا، يهربون من الذنوب، يهرب يخاف لأن يدري ما وراء هذا الذنب. ربنا يريد منا الإخلاص. نحن في هذه الدنيا مثل الطفل في رحم أمه، رحم الأم، الطفل نايم شوية يتحرك يجي الطعام عن طريق السرة مالته، نفس ما يتنفس، عنده عيون ما يشوف بيها، عنده أذن ما يسمع بيها، عنده إيد ما يحتاج إليها، عنده رجل ما يمشي بيها، عايش في حالة معينة. لكن الحالات اللي هو فيها في رحم الأم يحتاج إليها هذه الأعضاء بعد الولادة، بعد الولادة يحتاج إليها. يعني إذا فرد الطفل أعطوه شوية عقل قام يفكر في نفسه أنا شنو أحتاج لها العيون الثنتين، وقلع عيونه، طلع عيونه في رحم الأم، يوم اللي يولد في هذه الدنيا أعمى، طول عمره أعمى، لأن هو فكر أنه ما يحتاج إلى هالعينين وقلعهم. لو أن أحدا قطع إيده مثلا، قطع رجله مثلا، حالات الرحم هي حالات الدنيا، وحالات الدنيا كحالات الآخرة. نحن هنا في رحم الحياة، سنولد في عالم الآخرة. حينما نولد في ذلك العالم نكتشف ضرورة الأعمال التي دعا إليها الأنبياء. يعني مثال، طبعا لا مناقشة في الأمثال لأن عالم الآخرة غيب، ومنذ البداية الأنبياء يقولون من كان يريد أن يتبعنا فليؤمن بالغيب، إيمان بالغيب، ما قاله الله صحيح. الدكتور تروح يمه يعطيك وصفة ويقول إذا ما التزمت بهذه الوصفة ترى مرضك رح يزداد عليك، ربما ينتهي إلى الموت، لازم تعمل بهاي الوصفة. تسمع كلامه بدون ما تناقشه وبدون ما تعرف مضرات هذه الأشياء وما تعملها، يعطيك نسخة ثانية أعمال لازم تعملها، كذا تعمل حتى تعيش سالم، تعمل بيها، لأن تدري هذا الدكتور خبير. من يعرف الغيب؟ الذي صنع الغيب. من يعرف ما يجري علينا بعد الموت؟ الذي لا يحكمه الموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الذي يعرف، هو الذي أرسل الأنبياء إلينا لكي يخبرونا أن ركعتين صلاة هنا ممكن تصير براق عندك يوم القيامة، يعني مركبة فضائية خطاه مد بصره، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مركبة المعراج حينما ركب فيها قال خطاه مد بصره، يعني شقد تشوف بمقدار ما تشوف، يعني سرعة النور يعني 360 ألف كيلومتر في الثانية، خطاه مد بصره. لكن أنت هنا ما صليت، رحت في هناك شفت أنت خسران أمور كثيرة كان يمكن أن تعمل ما عملت. هنا لا تسجد لله، هنا لا تركع لله، وأنت قادر غدا تريد أن تركع ولا تستطيع، حينئذ لا تستطيع. نحتاج إلى العمل ونحتاج إلى الإخلاص. يمكن تقول إحنا في القرآن إيش قد عندنا كلام عن الإخلاص؟ خلي أخبرك، الحج عبادة طويلة، والحج عبادة مهمة جدا، واللي يروح للحج مرة يوم اللي يرجع يقول له لا الحاج، إلى نهاية حياته يقولون هذا حاج، ألف عمل ثاني مسوي، بس الحج فرد عبادة، فيها صلاة، فيها نوع من أنواع الصوم، فيها ركض، فيها راحة جيدة، طواف إلى آخره. في القرآن عندنا 13 آية فقط تتحدث عن الحج، لكن 31 آية تتحدث عن الإخلاص فقط. إخلاص، هذا الإخلاص شلون أكتشف أنا عندي ولا؟ العلامة الأولى، إذا كنت في الخلوة والجلوة واحدا، إذا الناس يشوفوك هاي صلاتك، إذا ما يشوفوك هم هاي صلاتك. إذا الناس يشوفوك أنت إنسان لا تكذب على أحد، لا تهين أحدا، لا تظلم أحدا، وإذا ما يشوفوك نفس الشيء. إذا كانت حالاتك متساوية في الخلوة والجلوة، هذا معناه إخلاص. أحيانا الأولياء بالعكس، أمام الناس عملهم سريع، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى بالناس صلى بهم صلاة أضعفهم، أسرع صلاة كان يصليها، لعل طالب حاجة، لعل واحد عنده شغل، لعل واحد مريض، لكن إذا وقف بين يدي ربه وحده أطال في الركوع والسجود. يأتي أحدهم يقول يا رسول الله أريد أن أكون معك وفي درجتك في الجنة، قال أعني بطول سجودك، أعني بطول سجودك. لكن النبي كان يطول مع الناس؟ لا. الآن تشوف واحد من عندنا إذا الناس يشوفوه ما يرتكب ذنب، أمام الإنترنت قاعد ما يروح على الصفحات المشينة، ما يروح عليها، لكن بمجرد طفل يدخل يسده، ليش خايف من شنو؟ يعني هذا الطفل بالنسبة لك أكبر من الله عز وجل، وهو يراقبك وهو يراك. مو إحنا عندنا كاميرات بالشوارع، يقولون اللي يخرج من بيته في لندن يروح يشتري له حاجة من سوبر ماركت ويرجع 50 صورة تلتقط له، في بعض الولايات الأمريكية 170 صورة تلتقط له. يعني إذا تروح إلى سوبر ماركت أكو كاميرات عليك، ولو أن أحدا لم يكن يشعر بالمراقبة لعله كان يرتكب السرقة. ليش ما يرتكبون؟ مو لأن ضميره وجدانه يمنعه، لأنه أكو كاميرات مراقبة. زين أكو كاميرات مراقبة عليك، أعضاءك كاميرات مراقبة عليك، الزمان كاميرا مراقبة عليك، المكان كاميرا مراقبة عليك، الملائكة كاميرات مراقبة عليك، الله كاميرا مراقبة عليك. يوم اللي وحده يرتكب الذنوب، يوم اللي يصير وزير ويقدر يوقع على قضية فيها سرقة، فيها حرام، فيها كذا، يوقع لأن ما حد يشوفه، يعتبر نفسه فوق القانون. لكن إذا أكو هيئة النزاهة على رأسه ويفكر أنه هيئة النزاهة يوم من الأيام يجون على ملفه، لما ارتكب ذلك. يعني حينما لا تساوي أعمالنا أمام الله، أمام الناس وأمام أنفسنا، يعني إحنا مو مخلصين. هاي واحدة من علامات الإخلاص. إحنا عندنا روايات حقيقة لابد أن أتلوها أقرأها عليكم، من الإمام علي، من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال، حقيقة جميلة جدا ومهمة جدا. يجي واحد عند الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: يا ابن رسول الله دلني على ربي، أنا ما أشوف الله. فيقول الإمام له: هل ركبت السفينة أنت؟ تركب السفينة؟ قال: إيه. قال: هل انكسرت بك السفينة؟ صاير حتى الآن، السفن سابقا كانت تنكسر في الطرق حتى الآن، لكن سابقا أكثر، مجموعة أخشاب يخلوها على النهار على البحر ويقعدون عليها، تجي رياح وتقلبهم. بس اليوم اللاجئين كم يموت منهم في عرض البحر؟ كل يوم تسمع أخبار، إلى أن صارت أخبار عادية ما حد يلتفت لها، ما حد يهتم بها. هل ركبت السفينة؟ قال: نعم. هل انكسرت بك السفينة؟ نعم. قال: حينما انكسرت بك السفينة قلبك تعلق بمنه؟ حينما يأست من البشرية جمعاء هل تعلق قلبك بشيء؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: ذاك هو الله. هالشكل لازم احنا نكون، احنا تحت المراقبة شئنا ام ابينا. الاخلاص اذا نعرف بالتساوي ونعرف بالشعور بالسكينة، تشعر بالسكينة. من شعر بالسكينة؟ النبي ليلة هجرته من المدينة إلى مكة، غار ثور عادة الحجاج ما يروحون إليه، أنا رايح إليه بعيد عن مكة، والطريق إلى صعب جدا، يعني الوصول إلى غار ثور يحتاج إلى أن تتحمل صعوبات وربما أخطار. الغار الباب ماله أو المدخل ماله فتشي لازم تسحب تدخل، بس من ذاك الصوب أكو فرد مخرج. النبي دخل في هذا الغار، المشركون أحاطوا بالغار، تصور أنت مطلوب لهم لكي تقتل، وأربعين سيف متعطش لدمه حول بيته في مكة، السجائين معيطين به. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. شعر النبي بالسكينة ونايم مرتاح، وحول أعداء متعطشون لدمه. أين شعر أهل الكهف بالسكينة؟ حينما كانوا في الكهف. الكهف ما يمنعهم من جنود دقيانوس، لكن شعروا بالسكينة، ما دمت مع الله، ما دمت مخلصا، فإن الله يحرسك، وإذا حرسك الله من يستطيع أن يعتدي عليك؟ لا أحد. الإمام الصادق يمشي ومعه ولده، ولد شاب ده يمشي قدام الإمام، وإذا به سقط ومات. فالتفت الإمام للسماء قال: الحمد لله الذي يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا. يا من لا يحمد على مكروه سواه. من يشعر بالسكينة؟ الإمام الحسين في آخر لحظات حياته، يعني صور 30,000 جندي بأسلحتهم بأحقاد أموية محاصرين له، وقد قتلوا أصحابه، قتلوا أولاده، وهو على فرسه مجروح. اللهم رضا برضاك لا معبود سواك. شوفوا دعاء الإمام الحسين اللي قرأه حينما كان على الأرض، وده يضربوه بالحجارة، وده يضربوه بالسهام، وده يضربوه بالرماح، وده يضربوه بكل شيء اللي عنده، مجموعة رجاله كل واحد معطيه مقدار من الطحين، مقدار من التمر، وجاي لقتل الحسين. ذولا حاصروا الحسين، كل واحد بده يضرب باللي يدري. شوف الإمام شنو يقرأ، في أي حالة هو يعيش، حالة من السكينة وحالة من الرضا. يقول الإمام علي، يقول عليه السلام: احنا عندنا هنا في الدنيا سادات، هذا رئيس الجمهورية، هذا رئيس الوزراء، هذا التاجر، هذا كذا، هذول يحكمون البلد عادة، سادات البلد. في الجنة منو سادات البلد؟ قال سادات أهل الجنة المخلصون. تريد تكون في الجنة ونعيم الجنة وشعب الجنة من الملائكة، أنت في الجنة مو إنسان عادي، أنت في الجنة سلطان، شعبك من الملائكة، لا يظاهرون عليك، لا يردون يسقطوك، يطيعونك فيما تريد منهم. سادات أهل الجنة المخلصون. ويقول العمل كله هباء إلا ما أخلص فيه. كل عملك إذا ما كان في إخلاص هباء، أخلصت في عمل هذا هو اللي يبقى لك. يقول أيضا أجل ما ينزل من السماء، أعظم شيء، أفضل شيء، أهم شيء ينزل من السماوات إلى الأرض شنو؟ التوفيق. الواحد يعطي، واحد ما يعطي. طبعا رب العالمين يرسل أنبياء لجميع الناس ويتم حجته على جميع الناس، لكن أحيانا واحد يتوفق لعمل، واحد ما يتوفق لعمل. أجل ما ينزل من السماء إلى الأرض التوفيق، وأجل ما يصعد من الأرض إلى السماء الإخلاص. هذا الإخلاص اللي يصعد إلى السماء، هذا أجل شيء. يقول عليك أخلص لله عملك، عملك خلي مخلص لله. وبعد وعلمك، عندك علم لا تبيع على الناس علمك. شو الفرق بينك وبين ذاك الجاهل؟ الله ما يعطيك متفضل عليك ولازم أنت تأدي ضريبة هذا التوفيق، ضريبة أن الله أعطاك علم. يقول أخلص لله عملك وعلمك وحبك وبغضك وأخذك وتركك وكلامك وصمتك. حتى يوم اللي أنت ساكت، كن ساكت لله. قد يأتيك أحد ويتعدى عليك، يسبك، يشتمك، تسكت لله، تقدر ترد عليه بس لله تسكت. فصمتك لله، كلامك لله، قيامك، أخذك، وحبك وبغضك، تحب لله وتبغض لله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إن الله أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها، تسع أشياء الله موصيني. الله يريد ربي نبيه، الموصي رب العزة والجلال، والموصى إلي سيد الأنبياء والرسل. أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها، شنو هي؟ أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية. أمام الناس كن مخلص، وحدك كن مخلص، لا يكون بين سرك وبين علنك اختلاف. أنت لازم قلبك وعملك واحد، لا تصلي، تصلي لله، شافوك الناس أو ما شافوك. لا يكون مثل ذاك عالم من علماء الجماعة، دعاه الخليفة إلى قصره فراح هناك فصلى بالخليفة والجماعة، فالصلاة مطولة، صلاها مطولة. جابوا السفرة شوية أكل، ابنه كان وياه، رجع للبيت قال أبويا روح جيب لنا أكل نأكل. قال مو أنت هناك أكلت؟ قال يا عمي هناك أكلت شوية حتى أبين أنا زاهد في الحياة الدنيا. قال له ما يخالف أجيب لك أكل بس صلاتك ما عيدها. شو صلاتك بالبيت مو الشكل، هناك طولتها، صلاتها ما عيدها. أو ليكون يوم اللي نكون في شدة كلنا نذكر الله، حينما تكون في الشدة لا تذكر الله، ألا تطلب منه وحده؟ لكن يوم اللي صرت في العلانية يختلف أمرك، يوم اللي الله رفع المرض عنك. الله عز وجل يبتلينا بنوعين من الأشياء، ربنا يمتحننا بالعطاء الإيجابي، ربح تربح، نجاح تنجح، أعمالك تحصل من وراها ما تريد. هذا النوع الله دا يمتحن به. أكو نوع سلبي، مرض، فقد عزيز، خسارة، كل هذا حتى نتوجه إليه، حتى نلتمس من عنده، حتى نخلص في عملنا. أحيانا النجاح تخرب الإنسان لكن ما يدري النجاح امتحان، الفشل يخرب الإنسان، الفشل امتحان. توجه إلى ربك في كل أمورك، في سلامتك، في صحتك، في عطائك، في مالك، خليك لله. يقول قالوا فد واحد صعد مرة على شجرة، قصة معروفة، جت رياح عاتية، خاف بعد شوية راح يوقع إعصار. قال يا رب كل ما عندي من غنم إلك، إذا انزلت سالم من هاي الشجرة كل هذه الأغنام ووزعها على الفقراء والمساكين. هنا افتح لي قوس إخواني، كنت أقول لأهلي اليوم، قلت في لندن ما حد مجرب العطش، أحد من عندكم مجرب العطش؟ لما تحكي لأولادك تقول الحسين كان عطشان، ما يعرف يعني العطش شنو، دائما الماء موجود متوفر. أحد في سدني يجرب العطش؟ ما يجرب. من يجرب العطش؟ اليمنيين اللي بأيديهم يحفرون الأرض حتى يطلعون شوية مي يشربون، ذولا يفهمون العطش. أنت في نعمة، اعطي ضريبة هذه النعمة واعطيها لله، اعطي لمن تعرف، لأقربائك، للفقراء، المساكين. ما يصير، وقفوهم إنهم مسؤولون، واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. هذا كل ما نزل من الشجرة العصير كانت تخف، قال يا رب كل الغنم كثير عليك أعطيك نصا، شوية نزل قال حتى النص زايد عليك أعطيك ربعه، شوية نزل قال ربعهم زايد عليك أعطيك عشرة من الأغنام. وصل الأرض قال ولا دجاجة. ليكون احنا هالشكل يوم اللي في الشدة، يا الله ما تأمرنا نعمل سنطيع أمرك. قال لي أحد الأخوة كنا راكبين في طائرة والطائرة تعرضت للأنواء، ماكو واحد ما يتعرض لمشاكل في هاي الدنيا، تتفكرون أنت تتعرض لمشكلة غيرك ما يتعرض لها، كلنا نتعرض لهذا النوع من المشاكل سواء إيجابية أو سلبية. قال كنت قاعد واحد يمي، قال ترى أريد أوصيك، أنا حقوق شرعية ما دافع، أنا ما مساعد أي فقير، أنا صلاة نص صلواتي ما مصليها. قلت له عمي إذا سقطت الطيارة أنا وأنت راح نسقط. قال لا بس أريد أقول لك حتى إذا نجينا، الله نجانا من هذه السقطة، أنت تأمرني وتذكرني. قال بعد مدة شفته، قلت له سويت؟ قال لا ما فتحت حكي أنا، فتحت حكي. قال أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها، أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب. مو يوم اللي تغضب تكون ظالم، في الرضا أنت عادل، في الغضب أنت عادل. عادل مع ولدك عادل، إذا ظلم تقول هذا ظلم، مو لأنه ولدك تقول عدل. وفي الغضب أيضا تلتزم بالعدالة، والعدل في الرضا والغضب. شوفوا كم من هاي الصفات موجودة فينا. والقصد في الغنى والفقر، ليكون إذا صارت عندك أموال ما تقتصد في عملك، يعني تسوي إسراف، عندنا فلوس خلي نص الطعام من ذبب الزبالة، ما يجوز. والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، مو يعني الطغاة، لا ما نعفي عنهم، صديق إليك ظلمك، أخطأ بحقك، اعتذر إليك، تعفو عنه. وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، طلبت من عند حاجة وما أعطاني، لكن الآن هو ده يطلب من عندك حاجة أعطيه، لتقول لأنه ما أعطاني أنا ما أعطيه. أمر من الله لنبيه، من نبيه لي ولك ولجميع المؤمنين، أن أصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا. أنا يوم اللي ساكت أفكر، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني كل هذا الكون الله خالقه ده يلعب، وما كنا لاعبين. هذا الإنسان يخلي فيه ممالك، كل خلية مملكة، الله كان ده يلعب ما كان ده يلعب. احسب حسابك، صمتك خليه فكر. وأن يكون نطقي ذكرى، يوم اللي أتكلم أذكر الله. ونظري عبارة. شوف الإمام الحسين ما الذي يقول في دعاء عرفة. دعاء عرفة من الأدعية المهمة إنصافا، كلش مهمة. ترجمة دعاء عرفة هو عاشوراء. وضع الحسين دعاء عرفة موضع التنفيذ في يوم عاشوراء. يقول: إلهي، علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. يا رب عرفت، بعض الأوقات تصعدني، بعض الأوقات تنزلني، بعض الأوقات تغنيني، بعض الأوقات تفقرني، بعض الأوقات صاحي، بعض الأوقات مريض. كل هذا تريد تتعرف إلي، تريدني أتعرف عليك. وحتى لا أجهلك في شيء. بعض الأوقات أنا أشوف إخواني يجون يسألون دعاء، عندنا مريض أدعو. أنا أقول في قلبي أن الله قد يبتلي بعض الناس بالأمراض، بالفقر، بالحاجة، بقلة الأمن. بالنتيجة أكو كل واحد يبتلى بشيء. لعلنا نتوجه إليه، لعلنا نتضرع إليه، لعلنا نلغي بقية الأسباب، لا نشرك بربنا في شيء. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحياة الحقيقية هناك، دار الآخرة هي الحيوان. وبعد: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني التزامه بقلبه صادق ملتزم بالفلك، لكن إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقول الله وغير الله، فلان وفلتان. الله، الله يجعل لك وسائل، الله يعطيك توفيق، الله يرسل لك أنبياء، الله يعطيك عقل، الله يعطيك ضمير، الله يعطيك فطرة حتى تتوجه إليه، حتى تكون مخلص في أعمالك. إخواني، إن والآن أن تكونوا مخلصين في أعمالكم، وأطلبوا من الله، ترى الله يساعدكم، الله يوفقكم. من تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا، ومن تقدم إلي ذراعا تقدمت إليه باعا. أنت بس عليك أني أنوي أن تكون مخلصا في أعمالك، وأن لا تشرك بربك شيئا، وحينئذ ستجد الاستجابة عند رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.